النمرة النمرة اختيار النمرة والإنسان على حاجته. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن قاسم بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم لغائد أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. هذا الباب فيه النهي عن استقبال القبلة، يعني أنه لا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها أيضا وهو يقضي حاجته الإنسانية إكراما للكعبة وللقبلة. ثم ذكر الإمام مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق. رافع بن إسحاق هذا قيل فيه مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، اختلفوا في مواليه، فهنا قال مولى لآل الشفاء. يقول أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث مولى لآل الشفاء، وقال في حديث آخر، يعني حديث آخر جاء فيه إسحاق هذا قال فيه أيضا فيما رواه يحيى عنه مولى الشفاء. ففي هذا الحديث مولى لآل الشفاء، وفي حديث آخر ذكره الإمام مالك في باب الصور والتماثيل، وهو حديث 1870. يقول مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء، فمرة ينسب إلى الشفاء ومرة ينسب لآل الشفاء. يقول أبو عمر: وقد قال عن مالك في الموضعين جميعا طائفة من الرواة. هذا الراوي وهو إسحاق جاء في موضعين من الموطأ، جاء في رواية يحيى للموطأ مرة مولى لآل الشفاء ومرة مولى الشفاء. قال أبو عمر: وقد قال عن مالك في الموضعين جميعا طائفة من الرواة مولى الشفاء. بعض الرواة ذكر في الموضعين أنه مولى الشفاء، وقال آخرون عنه في الموضعين مولى آل الشفاء، وقال قوم كما قال يحيى، وإن هذا إنما جاء من مالك. إذن اختلف في موالي هذا الراوي، هل هو مولى لآل الشفاء أو مولى للشفاء نفسها. فمرة قال يحيى في هذا الراوي مولى لآل الشفاء، ومرة مولى الشفاء، وبعض الرواة للموطأ قالوا مولى الشفاء في الموضعين، وقال بعض آخر في الموضعين مولى لآل الشفاء. وقد رجع أبو عمر هذا الاضطراب في مواليه إلى المالك نفسه، فقال إنما جاء هذا من مالك. طيب، هذا نصب إلى الشفاء، والشفاء هي امرأة من الصحابة من قريش، وهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد من بني عدي بن كعب، وهي أم سليمان بن أبي حثمة، وقد ذكرناها في الصحابة. هذه يقال لها الشفاء، وقد قيل في ترجمتها أنها كانت من المهاجرات، وأنها كانت من الفاضلات من الصحابة، وقالوا هي المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمي حفصة رقية النملة فعلمتها. نريد أحدا يبحث عن معنى النملة ورقية النملة، ما هي النملة وما هي رقية النملة؟ نريد أحدا يبحث عن هذا. والحاصل أن هذه امرأة من المهاجرات وهي فاضلة وقتيلة، إن عمر رضي الله عنها كان أحيانا يستشيرها، وقد قيل إنه جعلها مرة على بعض أمور السوق، وهذا لم يسند، وإنما ذكره أبو عمر بن عبد البر وقال روي أن عمر جعلها على بعض أحوال أو أمور السوق. طيب، هذا الحديث رواه رافع بن إسحاق، يقول أبو عمر وكان يقال له مولى أبي طلحة، وهو من تابعي أهل المدينة، ثقة فيما نقل وحمل، وحديثه هذا حديث متصل صحيح، إذن هو رجل قليل الحديث ولكنه ثقة من أهل المدينة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس. هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في مصر، وكانت بيوت الخلاء في مصر قد تكون أحيانا مبنية على سمت القبلة أو جهة القبلة، فكان يتحرج من قضاء الحاجة في هذه الكرابيس وهي مستقبلة للقبلة، فكان يقول ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. وهذه المراحيض أو الكرابيس مبنية إلى جهة القبلة، فمن يقضي حاجته فيها فقد يضطر أحيانا إلى قضاء الحاجة وهو مستقبل للقبلة أو مستدبر لها. وأبو أيوب قد كره وتحرج من هذه الحالة، فكان يقول ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وهذه الكرابيس إنما صنعها قوم ما كانوا يعرفون حرمة القبلة، وإنما كانت قد بنيت قبل ذلك. ففي هذا الحديث فيه فائدة، يقول أبو عمر فيه من الفقه، وهي مسألة أصولية استنبطها أبو عمر من هذا الحديث، يقول فيه من الفقه أن على من سمع الخطاب أن يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شيء يخصه، لأن أبا أيوب سمع النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط مطلقا غير مقيد بشرط، ففهم منه العموم فكان ينحرف في مقاعد البيوت ويستغفر الله أيضا، ولم يبلغه الرخصة التي رواها ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت. فهذه القاعدة الأصولية وهي العمل بالعموم قبل الوقوف على تخصيصه، هذه القاعدة الأصولية مأخوذة من هذا الحديث، لأن أبا أيوب رضي الله عنه قد سمع هذا الحديث وفيه عموما، حيث إنه لا يتقيد بقضاء الحاجة في البنيان أو في الصحراء، فحمل أبو أيوب عموم هذا الحديث واستعمله وتحرج من قضاء الحاجة في البيوت التي فيها المراحيض المتوجهة إلى القبلة، مع أنه هناك شيء يخص هذا العموم الذي فهمه أبو أيوب من الحديث رضي الله عنه. ثم ساق أبو عمر حديث أبي أيوب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عمر وهكذا يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو يسقه. فإذا بلغ أي إنسان حديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه شيء من العموم فإنه يجب عليه أن يأخذ بهذا العموم ويعمل به حتى يجيئه ما يخص هذا الحديث أو ينسخه. ثم ما موضع الاستغفار؟ يقول ونستغفر الله ما معنى الاستغفار في هذا؟ قال أبو بكر بن العربي: هذا يحتمل ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه أحيانا قد يحصل له شيء من استقبال القبلة أو استدبارها وهو في المراحيض ويستغفر الله من ذلك. قال: والوجه الثاني أنه ربما تذكر ذنبا والذنب يذكر الذنب ويستغفر الله. وقال الوجه الثالث أن الاستغفار ليس خاصا بهذه الحالة وإنما هي سنة لكل من أذنب أن يستغفر الله ويتوب إليه، وليس خاصا بالمراحيض ولا بالخروج منها. طيب، قال مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. هذا رواه الإمام مالك عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث يحيى عن نافع عن رجل من الأنصار سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سائر رواة الموطأ عن مالك فإنهم يقولون فيه عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اختلف على ابن بكير في ذلك، فروي عنه كرواية يحيى ليس فيها عن أبيه، وروي عنه كما روت الجماعة عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه وهو الصواب إن شاء الله. إذن هذا الحديث في رواية يحيى عن مالك رجل من الأنصار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب كما في سائر الروايات للموطأ عن مالك عن رجل من الأنصار عن أبيه وهو الصواب وبه يتصل الحديث، وأما دون أبيه فإن الحديث يكون فيه شيء من الانقطاع، ولعل هذا مما فعله يحيى لأنه ثبت من روايات أخرى عن مالك وصل هذا الحديث وهو عن رجل من الأنصار عن أبيه. طيب، هذا الحديث فيه أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها والإنسان يقضي حاجته، فما هي مذاهب العلماء في هذه المسألة؟ ثم ذكر أبو عمر وسيأتي في نفس الباب حديث عبد الله بن عمر قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه علي بن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مستقبل بيت المقدس فإنه لا محالة مستدبر للكعبة. فحديث عبد الله بن عمر قد يخالف شيئا من حديث أبي أيوب رضي الله عنهما. يقول هنا: قال أبو عمر: لما روى ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة على حسب ما مضى من الرواية في ذلك، واستحال أن يأتي ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. علمنا أن الحالة التي استقبل فيها القبلة بالبول واستدبرها غير الحال التي نهى عنها، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحارى والرخصة في البيوت، لأن حديث ابن عمر في البيوت ولم يصح لنا أن يجعل أحد الخبرين ناسخا للآخر، لأن الناسخ يحتاج إلى تأريخ أو دليل لا معارض له، ولا سبيل إلى نسخ قرآن بقرآن أو سنة بسنة ما وجد إلى استعمال الآيتين أو السنن سبيل. إذن لا يجوز أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الحاجة ثم يفعل ذلك، لا يمكن هذا. إذن لا بد أن توجه أو أن يوجه الحديثان إلى معنى يلتئمان عليه ولا يتعارضان ولا يختلفان فيه. قال هنا: ذكر وكيع عن عيسى بن أبي عيسى الخيار عن الشعبي أنه قال له: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال ابن عمر: حانت مني التفاتة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال الشعبي: صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر قول أبي هريرة في البرية وقول ابن عمر في الكنف. هذا التوجيه والجمع الذي جمع بهما الإمام التابعي الشعبي عامر بن الشراحيل، قال صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر قول أبي هريرة في البرية وقول ابن عمر في الكنف. قال الشعبي: أما كنفكم هذه فلا قبلة فيها. ثم اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في المسألة. قال أبو عمر: هذا قول مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه، وهو قول ابن مبارك وإسحاق بن راهوية، وهو الفرق بين الصحراء والبنيان، حيث يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. الثاني قول الكوفيين والثوري يذهبون إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة بالبول والغائط لا في الصحارى ولا في البيوت. هؤلاء قالوا مطلقا لا يجوز الاستقبال والاستدبار لا في الصحارى ولا في البنيان. قالوا به قال أحمد بن حنبل وأبو ثور، واحتجوا بحديث أبي أيوب وسائر الأحاديث التي وردت في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول وهي كثيرة. لكن الإمام أحمد مع أنه من القائلين بالقول الثاني، إلا أنه لا يحرم هذا الاستقبال والاستدبار، وإنما يرى أن هذا مما لا ينبغي، ولو فعل أحد بالأحاديث الأخرى التي تبين أنه لا بأس بهما في البنيان لو عمل بها أحد ولا شيء في هذا. قال أبو عمر: ذكر الأثر عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: من ذهب إلى حديث عائشة، يعني حديث خالد بن أبي الصلت، فإن مخرجه حسن، ولكنه يعجبني أن يتوقى القبلة. إذن المسألة هي مسألة الاحتياط والحذر، وليست مسألة تحريم وتحليل عنده رحمه الله. يقول: وأما بيت المقدس ف فليس في نفسه منه شيء أنه لا بأس به. قال آخرون: جائز استقبال القبلة وبيت المقدس على كل حال، واستدبارهما بالبول والغائط في الصحارى وفي البيوت. وهذا ذهب إليه بعض التابعين، منهم عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وداود الظاهري. هؤلاء قالوا يجوز مطلقا لأنه تعارضت الأحاديث، والأصل الرجوع إلى براءة الذمة في مثل هذه الأمور إذا تعارضت الأحاديث. لكن أبو عمر يرجح المذهب الأول وقال: والصحيح عندنا الذي نذهب إليه ما قاله مالك وأصحابه والشافعي، لأن في ذلك استعمال السنن على وجوهها الممكنة فيها دون فد شيء ثابت منها. إذن العمل بالأحاديث مهما أمكن أولى من طرح بعضها، وفي القول الأول العمل بكل الأحاديث الواردة في هذا الباب، فهذا القول هو أرجح الأقوال والأخير هو أردأها. ثم قوله: كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ قال: جمع كرباس مثل سربان وسرابيل، وهي المراحيض، هي بيوت الخلاء التي يقضي الإنسان فيها حاجته، هي المراحيض وهي الكرابيس. المفرد كرباس ومرحاض، والجمع مراحيض وكرابيس. قال: وقد قيل إن الكرابيس مراحض الغرف، وأما مراحيض البيوت فإنها يقال لها الكنف. فرغ هذا القول بين الكرابيس والمراحيض، وقال: الكرابيس هي مراحيض الغرف، يعني غرف النوم أحيانا يصنع بعض المترفين في داخلها حماما أو بيوت خلاء، هذا يقال له الكرابيس. وأما خارج الغرف فالمراحيض يقال لها الكنف، لكن الصحيح أن الكل يقال لها مرحاض وكرباس. طيب، الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. في الأول ذكر النهي، وفي هذا الباب ذكر الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه قال: يقول: إن الناس يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. قال: قلت: لا أدري والله. قال: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. طيب، هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد. من هو؟ الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر كان أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. وهو يستنكر هذا، قال: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. وإذا كان مستقبلا لبيت المقدس فإنه مستدبر للكعبة. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يستقبل أو يستدبر، لأن الاستدبار بمعنى الاستقبال، فإذا جاز الاستدبار فلا شك أنه يجوز الاستقبال. فإذا يجوز الاستقبال والاستدبار للكعبة أو للقبلة في قضاء حاجة الإنسان، لأن عبد الله بن عمر ذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس. طيب، كيف جاز لعبد الله بن عمر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته؟ قالوا إنه ما قصد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، ولكنه لما طلع فوق البيت وحانت منه التفاتة التفت فرأى ثم انصرف. قالوا فإنه ما كان قصد أن يرى، ولكن وقعت عليه نظرته وهو على حاجته. وقوله لبنتين، المفرد لبنة أو لبنة أو لبنة، وهي الطوب الطوبة أو الآجر أو الآجرة. ثم قال عبد الله بن عمر: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. كأنه استغرب أو رأى أن هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال كأنه لا يحسن أن يصلي أو أن يحسن السجود، فقال له: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، يعني على أدبارهم، حيث أنهم يسجدون ولا يرفعون أسافلهم على أعاليه، بل يسجد وعجيزته على الأرض، فهذا فيه إخلال بهيئة السجود الشرعية. فقال: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. قال: قلت: لا أدري. لعله ما فهمه، وإلا كيف يقول عن حاله إنه لا يدري؟ كأنه ما فهم السؤال. فقال: والله، قلت: لا أدري والله. قال: يعني هذا تفسير للإمام مالك كما هو ظاهر. قال: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض، فهذه هي غير جيدة في السجود.
هذا ممكن،
ها؟ هذا ممكن. كيف؟ يسجد وعجيزته على الأرض، ممكن. طيب، ثم هنا يقول أبو بكر العربي: ما معنى النهي عن استقبال القبلة أو الاستدبار؟ قال هنا: اختلف العلماء في المحترم بهذا النهي ما هو. فمنهم من قال: المحترم القبلة. المحترم في هذه الأحاديث القبلة. ومنهم من قال: المحترم المصلون. وفي آثار سلف: إن لله عبادا يصلون من خلقه، يعني من الجن والملائكة، ينبغي أن يحترموا ولا ينكشف عليهم. إذن بعض أهل العلم يقول: المحترم في هذه الأحاديث القبلة، وبعضهم يقول: المحترمون المصلون من الملائكة والجن، لأن الأرض لا تخلو عن قائم لله يصلي من الملائكة أو من الجن، فما ينبغي أن يتكشف لهؤلاء المصلين. قال أبو بكر: هذا ضعيف لوجهين، أحدهما أن الفعل المباح لا يسقط بالمحتمل البعيد، لا كان هذا جائزا فإنه لا يمكن أن يحرم من أجل الاحتمال البعيد. ومن أين يعلم المتوضئ أن هنالك من يصلي؟ لا أحد يعلم. أو من أين يظنه والمصلي يلزمه أن يكون بصره بين يديه على ما قاله كثير من العلماء؟ فذلك أجمع لخشوعه وأضم لنشر خاطره. قال ثم أيضا المصلي لا ينبغي أن ينظر يمينا وشمالا وأمامه، بل ينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده. فهذا المصلي الذي قيل له لا تتكشف عليه، ينبغي له هو أن لا ينظر إلى الجهاد، وإنما ينظر موضع سجوده. قال الثاني أن الله عز وجل لم يتعبدنا إلا بما نرى ونسمع، وهؤلاء لا نسمع لهم حسا ولا نرى لهم أثرا، فكيف أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نراعي هؤلاء وهم خارجون عن حواسنا؟ يقول هنا: فإن قيل ما الدليل على أنه لحرمة القبلة؟ إذا بقي أن هذا من أجل حرمة القبلة. قال: من أين نعلم أو ما الدليل على أنه لحرمة القبلة؟ قلنا ثلاثة أشياء، أحدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستقبل القبلة، فنص عليها وعلق الحكم بها، وهي أهل للتعظيم والحرمة، لأنه قال لا تستقبل القبلة، فأظهر العلة في النهي عن استقبال القبلة، وهي القبلة، وهي أهل للتعظيم والحرمة، فكيف يجوز أن يعدل بالحرمة عنها إلى غيرها؟ الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مستقبل القبلة لغائط أو بول ثم تذكر فانحرف لم يقم من مكانه حتى يغفر له، خرجه البزار والعودة عليه. والمعلقون يقولون: ما رأيناه في مسند البزار، وهو قد حال إلى مسند البزار، والله أعلم بحقيقة الحال. الثالث أن حرمة الصلاة تتعلق بمحلين: مسجد وقبلة. ثم ثبت أن المسجد يحترم لأنه بقعة مخصوصة بالصلاة، فكذلك ينبغي أن تحترم القبلة لأنها جهة مخصوصة بالصلاة، وهذا هو مذهب مالك، لأنه عقب الباب بقوله: باب النهي عن البساط في القبلة. فأفهمك أنها إذا احترمت عن البساط إلى جهتها فأولى وأحرى أن تحترم عن البول والغائط وما نجسا. ثم ذكر قال لنا فخر الإسلام، قال لنا أبو إسحاق الشيرازي، هو صاحب اللمعة: لو كانت الحرمة للقبلة لما جاز الفصل إليها ولا الحجامة، لأنها نجاسة تستقبل بها. قلنا: هذه الأمور ضرورية كالفسد والحجامة والقيء والرعاف التي تأتي العبد بغير اختياره، لا يتعلق بها هذا التكليف كما لم يتعلق بالدنيا. هذا أبو إسحاق يعني يذكر شيئا لا معنى له، يعني يقول: إذا كان المسألة احترام القبلة، فكان ينبغي أو كان لا يجوز أن يفتسد الإنسان أو يحتجم وهو متوجه إلى القبلة. أين الحجامة من الغائط والبول؟ هذا ليس مثل هذا. واستقبال القبلة وتعظيم الكعبة أو القبلة شيء مركوز في غلوب المسلمين.
رغب فخر الإسلام.
ها؟
رغب فخر الإسلام.
هذه أسماء حدثت في دولة البويهيين، ما كانت هذه الأسماء موجودة قديما، فاستحدث هؤلاء في زمنهم فخر الإسلام وزين الإسلام وناصر الإسلام وناصر الدين وكذا، وهي الأسماء ما كانت معروفة سابقا. ثم يعني مسألة احترام القبلة هي مسألة مركوزة في غروب المسلمين. مرة كنت في جنب الكعبة فمددت رجلي إلى جهة القبلة، فجاءني صارخ يصرخ من هؤلاء البنغاليين يقول: أنت ما تخاف الله؟ أنت ما مسلم؟ أنت كيف تعمل هذا؟ القبلة لها حرمة، القبلة لها احترام، أنت ما تحترم القبلة؟ أنت لا تفهم شيئا من الدين. صيح عليه، قلت له: هذا حتى الإنسان عندما يموت يستقبل إلى القبلة هكذا، وهذا ليس فيه شيء. فأصبح يصيح ولا يسقط، حتى قبضت رجلي واستطعت أن يصيح ولا يسقط ولا لا يسقط. أكتفي اليوم بهذا. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.